الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. الدرس السبعون، عنوان الدرس الاستدلال على وجوب رد الغنيمة المغصوبة من محترم المال على صاحبه. في الدرس الماضي، في الجلسة الماضية، هل تفيد هذه المكبرة سيدنا شيرازي؟ هل تفيد المكبرة؟ خبر إن شاء الله صوتي يصل إلى العلماء. بركة الصلوات على محمد. إذا نريد أن نصل صوتي صوتنا إلى العلماء، لابد أولا نشرب الحليب ثم نتحدث. في الجلسة الماضية تحدثنا، عندما تحدثنا عن موضوع الحليب الحمد لله، في الجلسة الماضية تحدثنا عن حكم الغنيمة المغصوبة، حول هذا العنوان الغنيمة المغصوبة، هل حكم هذه الغنيمة كسائر الغنائم التي أخذها المسلمون المقاتلون؟ يعني المقاتل يجوز له أخذ هذا المال والتصرف فيه، ولا بد أن يرد على صاحبه، على صاحب الغنيمة، صاحب المال. السيد الإمام تبعا للمشهور من الفقهاء صرح وقال بأنه يعتبر فيه في وجوب خمس الغنيمة أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذميا أو معاهد ونحوهم من محترم المال. قلنا أن المحكي عن المشهور في هذه المسألة هو رد المال إلى مالكه، إلى صاحبه. لا يجوز للمقاتل أن يأخذه، بل يجب عليه حتى بعد أخذه أن يرد على صاحبه. هذا هو القول المشهور، يعني هذه مقالة مشهور. ولكن في مقابل المشهور لا يوجد مخالف إلا ما حكي من قدماء الأصحاب كالشيخ في النهاية والقاضي في بعض الكتب، قاضي ابن البراج. مخالفة الشيخ في النهاية والقاضي في بعض كتبه في خصوص هذه الجهة فقط، هما يقولان وذهبا إلى أن المقاتل يجوز له أن يأخذ هذا المال، مال المقاتل، هذه الغنيمة وإن كانت مغصوبة، لكن هذا المال وهذه الغنيمة مال المقاتل، المقاتل المسلم. ولكن بما أن المال مغصوب من مسلم آخر ولو قبل الحرب أو في حرب أخرى، لذلك يجب على الإمام، الشيخ يقول والقاضي يقول، يجب على الإمام أن يغرم صاحب المال بقيمة هذا المال، بقيمة الغنيمة. يعني الإمام لابد أن يؤدي مبلغ وقيمة هذا المال إلى صاحب المال، ولكن هذا المال باختيار المقاتل، باختيار المقاتل المسلم، ويجوز له أن يأخذ. فإنهما ذهبا إلى كون المال المغصوب لأموم المقاتلين، لأموم المقاتلين، والإمام يبرم قيمتها لمالكها من بيت المال تبعا. هذا هو القول المخالف ففي مقابل المشهور، قول الشيخ وقول القاضي. وأما المشهور، عند المشهور حكم المسألة واضح، عند المشهور حكم المسألة واضح، وهو وجوب رد المال المغصوب إلى ماله. لا شك، التفتوا أيها العلماء، لا شك في أن مقالة المشهور لا شك في موافقتها مع الأصول والقواعد العامة. الآن نريد أن نذكر الدليل ونريد أن نستدل على هذا القول. أولا، القول المشهور موافق للمضمون ولمقتضى القواعد والأصول العامة لأمومات الدليل، أمومات الأدلة. هذا أولا. يعني أثناء طريقة البحث، طريقة البحث في كل مسألة بهذا الشكل. الإنسان إذا يريد أن يتحدث عن موضوع، أولا لابد أن يتحدث حول هذا الموضوع، هل هذه المسألة داخلة في أمومات الأدلة، مقتضى أمومات الأدلة، القوانين العامة، الأصول العامة أو لا. إذا بقيت هذه المسألة أو دخلت هذه المسألة يمكن اندراجها في مقتضى القواعد والأصول، أصلا لو لم يوجد دليل خاص عليه فما في مشكلة. التفتتم؟ إذا يمكن اندراج المسألة تحت مقتضى أمومات الأدلة، أمومات الأصول والقواعد العامة، نعم، إذا يوجد دليل خاص نضيف الدليل إلى هذه المقتضى هذه الأمومات. ولكن لو لم يوجد دليل، لو لم يوجد دليل يثبت ذلك ويدل على ذلك، لا نحتاج إلى ذكر دليل آخر. هذا مقتضى الأمومات والأصول
يغنينا عن ذكر دليل آخر.
فلذلك قول المشهور موافق، لا شك في موافقة قول المشهور
للقواعد والأصول العامة،
القواعد والأصول التي تدل على احترام مال المسلم، على احترام مال المسلم وعدم التعرض لمال المسلم. هذا المال مال المسلمين، لابد أن يرد على
صحيح.
لذلك نقول هذا هو الدليل الأول، هذا هو الدليل الأول، موافقة قول المشهور لمقتضى القواعد والأصول، هذا هو الدليل الأول. وعندنا هذا هو الدليل الأول والمهم، هو الدليل الأول والمهم. يعني كما قلت، لو لم نجد دليلا خاصا على ذلك
لا يضر بالمسألة.
فقط المهم أن نبحث، أن نفحص عن وجود دليل مخالف. إذا وجدنا دليلا مخالفا خاصا وعاما على ذلك، مخالفا لهذا القول المشهور، لا بد أن نتحدث عن كيفية الاستدلال وكيفية المخالفة. وأما لو لم يوجد دليل مخالف
لا نحتاج إلى دليل مؤيد حتى في ذلك. فلذلك ما لم يدل دليل قاطع، دليل قاطع على جواز التصرف في الغنيمة عنوان ملك المقاتل وتعلق بالمقاتل المسلم، ما لم يدل دليل قاطع على جواز التصرف الغنيمة المقصوبة، لابد أن نحتفظ على حرمة التصرف وعلى وجوب رد المال إلى على صاحبه وعلى مالكه.
هذا أولا. مضافا إلى ذلك، وقفنا عند ذكر هذا الدليل، بما أن الدليل مهم ولو لم يوجد دليل آخر لا يضر بالمسألة، عدم وجدان الدليل الآخر لا يضر بالمسألة وبالاستدلال. مضافا إلى ذلك، يدل على قول المشهور بعض النصوص، بعض الروايات، الروايات الموجودة، النصوص الموجودة في كتاب الجهاد. الشيخ الحر العاملي في كتابه الوسائل، في كتاب الجهاد أبواب جهاد العدو، في كتاب الجهاد أبواب كتاب الجهاد من وسائل الشيعة، أبواب جهاد العدو، أبواب جهاد العدو، جعل أبواب جهاد العدو ما يناسبه في هذه الأبواب، جعل بابا، جعل بابا مستقلا، عنوان الباب ما باب حكم ما يأخذه المشركون من أولاد المسلمين ومماليكهم وأموالهم ثم يغنمه المسلم. مورد النزاع، مورد البحث، مورد البحث. الكافر، الكافر الحربي دخل في بلاد المسلمين، أخذ أموال المسلمين، ثم المسلمون قد غلبوا عليهم وأخذوا هذه الأموال. هذه الأموال تعتبر الغنيمة المقصودة، المورد البحث. الشيخ حر العاملي جعل بابا مستقلا بهذا العنوان، وذكر فيه عدة أحاديث، ذكر فيه عدة أحاديث. نذكر أولا حديثا موافقا لقول المشهور، ويدل على قول المشهور، على مقالة المشهور. الحديث في الباب 35، الباب 35، الحديث الثالث. محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن هشام بن سالم. سند هذا الحديث سند صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل عن الترك، سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أي رد عليهم؟ تأملوا في السؤال، السؤال أكرر: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين، التفتوا في تعابير السؤال، يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أي رد عليهم؟ هذا هو السؤال. قال عليه السلام: نعم. قال عليه السلام: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده. هذا هو الحديث الثالث من هذا الباب الذي جعله الشيخ الحر العاملي عنوان باب مستقل في هذا العنوان. هذا الحديث الثالث لابد أن نقف عند هذا الحديث ونتأمل. أولا في السؤال الرابع، ما هو مقصود السائل من هذا السؤال؟ سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أي يرد عليهم؟ هذا هو السؤال. ما هو مقصود السائل؟ من الواضح أن مقصود السائل من قوله أيرد عليهم هو رد الأموال المسروقة، رد الأموال المسروقة من أولاد المسلمين إلى ملاكهم، إلى مالك هذه الأموال. لكن السؤال، التفتوا، السؤال فقط عن نفس السرقة ورد أموال المسروقة فقط. يقول: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين،
يغيرون على المسلمين. يعني السؤال عن الأموال المقصود السائل رد الأموال المسروقة إلى ملاكهم، ولكن بعد غلبة المسلمين، بعد غلبة المسلمين على الترك الكفار. المقصود من الترك في هذه الرواية خصوصا في زمن الإمام الصادق عليه السلام، الترك هذا التعبير يقابل تعبير المسلمين. لذلك المقصود الترك الكفار بعد غلبة المسلمين على الترك الكفار وأخذ أموالهم، أي يرد الأموال المسروقة على ملاكهم أو لا. يعني كأنه تأمل، كأن السائل في نظره كان يتصور، كان يتصور في نظره أنه من المحتمل أن هذه الأموال المقاتلين، المقاتل قاتل العدو، قاتل العدو الكافر وغلب على الكفار وأخذ الأموال، هذا محل موضوع الغنيمة، مورد الغنيمة، والغنيمة من الكفار، من كفر الحرب يغنمه المسلم ويملكه ويأخذه ويجوز له التصرف. لا المثل بالمثل، لا
ولا فقط خصوص السرقة،
لا خصوص السؤال عن هذه الأموال المسروقة، أموال الذي سرقه الكافر الحربي وبعد المسلمون غلب على الكفار وأخذوا هذا الأموال. السائل في نظره كان يتصور من المحتمل أن هذه الأموال المقاتلين، فلذلك سأل الإمام وعنوان سأل الإمام عن هذا الموضوع، فرد عليه الإمام وأمره في الجواب رد الأموال المقصوبة إلى ملاكهم وعلى صاحبهم. هذا هو السؤال. فدلالة الرواية، دلالة الرواية بالتأمل في سؤال السائل وجواب الإمام، دلالة الرواية على ما قاله المشهور فواضح، دلالته دلالة الرواية واضح ولا يرد عليها شيء. هذا أولا تأملنا في السؤال السائل، السؤال عن الأموال المسروقة، مو فقط محض الأموال المسروقة ورد الأموال المسروقة، بل بعد غلبة المسلمين على الكفار. وأما الإمام، تأملوا أيها العلماء، الإمام في ذيل الرواية، الإمام الصادق عليه السلام صرح وذكر عبارة، قال المسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجد. هذه العبارة تدل على ما؟ الإمام يقول في ذيل الرواية، السؤال التفت، السؤال عن الأموال المسروقة عن الترك الكفار والمسلمون بعد غلبة المسلمين على الكفار وأخذ أموالهم الأموال المسروقة، ولكن الإمام في ذيل الرواية يقول المسلم أخو المسلم والمسلم أحق بماله أينما وجده. بعض البعض تصوروا وتخيلوا أن هذه العبارة تدل على أن الحرب بين مسلم ومسلم، بين طائفتين من المسلمين، لا بين المسلمين والكفار، لأن الإمام في غير الرواية قال المسلم أخو المسلم والمسلم أحق به ماله أينما وجده. ولكن هذه العبارة غير الرواية لا تدل على ما زعمه البعض، لا تدل على ما زعمه البعض بأنها قرينة على أن الحرب بين طائفتين من المسلمين وليس بين المسلمين والكفار. لماذا نقول لا تدل؟ تأملوا. أولا كما أشرت، لفظ الترك خصوصا في زمن الإمام الصادق عليه السلام لم يستعمل هذا اللفظ في طائفة من طوائف المسلمين، لأن الترك آنذاك، أنهم آنذاك في زمن الإمام الصادق عليه السلام لم ينتحلوا في الإسلام ولم يدخلوا في الإسلام آنذاك،
بل كفرهم كان معلوما، كان معلوما وواضحا. فلذلك عبر السؤال عن الترك، إن الترك الكفار، عن الترك الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام آنذاك. مضافا التفتوا في الرواية، مضافا المقابلة، تأملوا المقابلة الموجودة بين الترك والمسلمين في نفس الرواية،
عبارة الرواية تأملوا في فيها في عبارة الرواية:
سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين. التفتتم؟ الترك يغيرون على المسلمين. لماذا الترك يغيرون على المسلمين؟
هم هؤلاء كفار. فلذلك
هذا التعبير لا يخالف دلالة الرواية على قول المشهور،
هذا أولا.
وأما لماذا عبر الإمام الصادق عليه السلام وصرح أصلا بهذه العبارة؟ شو ثمرة هذا؟ المسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده. الإمام أجابه، قال: برد المال إلى صاحب إلى مالكي. ماذا ثمرة، ما هي ثمرة هذه العبارة وهذا التعبير؟ ما ثمرة هذا التعبير في بيان الإمام؟ لماذا استخدم الإمام هذا العبارة؟
تأملوا
وجه كلام الإمام الصادق. الروايات، خصوصا الروايات الفقهية وغير الفقهية، لابد لنا من أن نتعمل في كلمات الأئمة المعصومين. كلمات الأئمة المعصومين، يعني أهمية كلمات الأئمة المعصومين كأهمية كلمات القرآن، آيات القرآنية، لابد أن نتعمل فيها، لابد أن نكون من أهل الدراية لا فقط من أهل الرواية.
وجه الكلام الإمام الصادق عليه السلام في هذا العبارة: المسلم أخو المسلم، والمسلم بماله أحق بماله أينما وجده.
كأن الإمام يريد أن يشير إلى هذه النقطة، أن يشير إلى نقطة مهمة، وهي أن هناك عنوانان. التفتوا، أن هناك عنوانان، وكل من الطرفين الآن، إن الطرفان، يعني الطرف الأول صاحب المال، المسلم الذي كان صاحب المال ويكون صاحب المال، والطرف الآخر المقاتل المسلم الذي أخذ الغنيمة، الغنيمة الحربية. عنوانان، عنوان أنه صاحب المال، وهذا الشخص المقاتل يستحق الغنيمة. أي العنوانين أرجح على الآخر؟ ونحن وقفنا بين هذين العنوانين. هذا الشخص صاحب المال، ماله مقسوم، غصبه الكافر الحربي، والآن المسلم، مسلمون غلبوا على الكفار وأخذوا هذه الأموال المقسومة، أموال المسروقة، أموال المقسومة أخذوا. الآن هذا المال في العنوان الأول، بعنوان الأول لابد أن يرد على صاحبه. بحسب العنوان الثاني، المقاتل المسلم في الحرب مع الكفار الحربيين غلب على الكفار وأخذ الأموال، هذه عنوان الغنيمة، يستحق الغنيمة، لابد من أن يجوز له التصرف في هذه الأموال.
أسأل الإمام الصادق، كأنه
الإمام الصادق يريد أن يشير إلى أن العنوان الأول مقدم عن العنوان الثاني، لأن هذا المال قبل أن يصبح غنيما، قبل أن يعنون بعنوان الغنيمة، عنهم عنوان أنه صاحب المال، مال الغير، مال المسلم، ومال المسلم محترم. ولو تصرف فيه شخص آخر تصرف عدواني، غصبه، سرقه، ولكن الآن نحن نعرف ونعلم أن هذا المال مال المسلمين ونعرف صاحبه، لابد أن
نرده على صاحبه. فلذلك الإمام يشير إلى أن العنوان الأول مقدم على العنوان الثاني، المسلم أخو المسلم، ومال المسلم محترم وهو صاحب المال.
مضافا إلى ذلك، التفتوا، مضافا إلى ذلك، الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج هما قال بأن الإمام، بأن هذا المال مال المخالف خلاف المشهور، ولكن الإمام يجب على الإمام أن يغرم قيمتها لصاحب المال للمسلم الذي قسب الكفار قسبوا هذا المال منه من المسلمين أن يغرم قيمتها إلى الصاحب. ولكن التفت الآن نفع عين المال موجود، عين المال موجود الآن، نعم المقاتل أخذه المسلمون أخذه ولكن عين المال موجودة والمسلم أحق بماله أينما وجده، أينما وجده نعم عين المال نفس المال. ولكن إذا قلنا بما قاله الشيخ في النهاية وإذا قلنا بما قاله القاضي في بعض كتبه كأننا قد أعرضنا عن هذه الرواية، الرواية يقول المسلم أحق بماله أينما وجده، يعني لا يقول أينما وجد قيمته بل يقول أينما وجده، يعني المال الآن نفس المال موجودة ولا يجب على المسلم على المقاتل أن يرد هذا المال إلى صاحبه. فلذلك من هنا نقول، من هنا نقول أن هذه الرواية ليست صالحة لاستدلال على كلام الشيخ في النهاية ولا على كلام القاضي بن براج بعض الكتب.
هذه الرواية فقط صالحة للاستدلال على القول المشهور.
تجاوزت عن الوقت ولكن
سامحوني دقيقة فقط.
الشيخ المتيخ مكارم شيخنا الأستاذ مكارم الشيرازي
هو
في كتاب أنوار الفقهاء كتاب الخمس
هو يقول
بعد أن ذكر هذه الرواية بكيفية الاستدلال قال فقط مشكلتها، مشكلة هذه الرواية أن هذه الرواية في خصوص السرقة، في خصوص الأموال المسروقة لا في الغنيمة، ولكن بحثنا في موضوع الغنيمة. الشيخ مكارم الشيدادي هكذا قال، ولكن نحن نقول بكل احترام أن مورد الرواية الغنيمة، لكن الغنيمة المغصوبة الغنيمة المسروقة، ولكن موردها الغنيمة.
لعل الشيخنا الأستاذ لم يلتفت إلى هذه النقطة، ولكن
ممكن أحيانا مسروقة قبل الحرب، مسروقة قبل الحرب أو مسروقة في حرب آخر حتى في حرب أخرى، ولكن
الآن عنوان يعني
يسوغ عليه على هذا المرء عنوان الغنيمة
يسوغ عليه. من الواضح أن مورد البعث
هو المورد الذي كانت الغنيمة بيد المقاتل،
بيد المقاتل وهو مال مسروق سرقه الكفار.
لذلك نقول لا يرد على الاستدلال بهذه الرواية شيء، والاستدلال بها تام ويدل على قول المشهور. السيد الخوي كذلك في عبارته صرح، السيد الخوي صرح وقال أن دلالتها، موسوعة السيد الخوي يقول أن دلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب، بل الصرية في المطلوب، كما أن سندها أنها صحيحة السند، عبارة الصدقوي أنها صحيحة السند، يعني لا يرد على هذه الرواية لا إشكال سندي ولا إشكال من جهة الدلالة. وأما يوجد بعض الروايات حتى في استدلال بقول الشيخ على قول الشيخ الشيخ النهائي والقاضي، ممكن إن شاء الله سنتعرف في الجلسات القادمة.